وصلت الوردة حنان حلوة كده شايفيني كويس كده أحسن بعيد عنكم. أنا بشكر قدس أبونا مرقس لدعوته الجميلة والكريمة ليا، وباخد بركة كبيرة جدا، ودينا فرحان ومبسوط إن أنا وسطيكم. ولو أقضي أي عدد أيام في مصر فهي أسعد ساعة هعودها هي اللي هعودها معاكم إن شاء الله، أو ساعة إلا ربع أو نص ساعة حسب الوقت يعني. فأنا مبسوط جدا بحضوركم، وإن شاء الله نتكلم على موضوع مهم النهارده، ونعرف مع بعض التدريب من التدريبات، أكتر من تدريب، من التدريبات الحلوة جدا اللي تفيدنا في حياتنا. لما نتكلم على البيت المسيحي السعيد، هو في الواقع لازم نشيل الألف واللام. هي البيت المسيحي سعيد، البيت المسيحي طبيعي أن هو يكون سعيد. أهم سمة من سمات البيت السعيد، بيت المسيحي إيه، هنتكلم عنها النهاردة ونفصصها كده في الحروف بتاعتها، وهنعرف الحوار الجيد يبقى إيه، ونعرف علاقتنا مع ربنا بتوسع كبير بإذن الله. موضوع البيت السعيد، نعرف أهم سمة، أهم سمة للبيت المسيحي هي سمة إيه؟ غالبا كلنا عارفينها. سمة إيه؟ أهم سمة إيه بتميز البيت المسيحي؟ وجود ربنا. إيه تاني؟ كلنا هنقول كده صح يا جماعة، الحوار. إيه تاني؟ السمة تبقى إيه؟ الصفة إيه؟ ماشي. والهدوء إيه كمان؟ ها؟ الهدوء مفيش كلام خالص يعني؟ واحدة مرة عجبت جوزها، قالت له أنا هقعد شهر ما أكلمكش، فمشي جدا واتضايق واكتئب وراح الشغل وزعلان خالص. فجي واحد صاحبه قال له ليه؟ قال له شهر. قالت شهر ما كلمنيش خالص. قال له أنت متضايق قوي قوي النهاردة بالذات ليه؟ قال له أصل آخر يوم في الشهر. أهم سمة إيه تفتكر؟ الإيه؟ إيه كمان؟ قالوها هنا. المحبة هي أهم سمة، مش بس في البيت المسيحي، أهم سمة للإنسان المسيحي، أهم سمة لعلاقتنا مع الناس، علاقتنا مع ربنا، أهم سمة بتميزنا هي المحبة، أهم شيء. قلب زي ما قال معلمنا لوقا، القلب اللي ما فيهوش حب ما فيهوش ربنا، لأن الله محبة، صح؟ فأهم سمة هي سمة المحبة، هناخدها بالحروف بتاعتها. وهنشوف ان في تدريبات صغيره جدا ممكن تعمل فرق كبير جدا في حياتنا لما نحطها في الفعل ونطبقها. وهنحكي قصه حقيقيه، مش من قصص سير القديسين ولا من قصص التاريخ بتاعنا الجميل، انما قصه حقيقيه انا اعرف اشخاصها بنفسي. قصه جميله جدا. زوج وزوجه عايشين في أمريكا في مكان ما، مش هنقول اسم الولاية طبعا، والزوج بعيد جدا عن ربنا، يعني بيعمل كل الحاجات الغلط البعيد عن ربنا تماما. والزوجة تعرف ربنا حلو جدا وعايزة تربي عيالها تربية مسيحية حلوة. الزوج من سيطرة عدو الخير عليه جه في يوم من الأيام قال لها أنا ليا صديقة، والصديقة دي مزنوقة في سكن في الفترة دهية، أجيبها تعيش معانا. وافقت الست وقالت له ماشي تيجي واخدمك واخدمها، وهي عارفة إن في علاقة بينهم، بس هعمل تدريب من التدريبات نفسها، تدريب واحد بس هعمله كل يوم. وصرت واستمرت على هذا التدريب، وفي خلال مدة أقل من 7 شهور هذا الرجل أصبح خادم من الخدام الحلوين جدا في الكنيسة بتاعته. تمرين واحد عملته بس أصرت إنها تعمله وبالتزام كل يوم. شوفوا القصة بدت إزاي وانتهت إزاي. إيه التدريب اللي كانت بتعمله؟ ده اللي هنقوله المرة الجاية لما أجي لكم إن شاء الله في شهر فبراير بإذن الله. عايزين تعرفونا مش عايزين؟ أقول لا، هقوله كمان شوية حاضر، هقول التدريب كمان شوية حاضر، فعلا القصة حقيقية فعلا حصلت، هقول كل حاجة كمان شوية. المحبة، كم حرف المحبة؟ 5. دايما في الدورات والمحاضرات اللي بنتكلم عنها عن الأسرة بيبقى السؤال دايما ازاي اتعامل مع الطرف الاخر، طب ازاي اتعامل مع العيال، طب العيال في سن المراهقه، طب ازاي اعمل كذا، ازاي اسوي كذا، كله مصبوب على الطرف الاخر. السعاده الحقيقيه لازم تبدا من الداخل، يعني الاسره السعيده هي كل الافراد سعداء. فالنهارده في المحاضره اللي هنتكلم فيها خليك مع نفسك وبس، سيبك من الطرف الثاني وسيبك من ولادك، خليك مع نفسك وبس، واسال نفسك عن موضوع السعاده ده. احنا قلنا المحبه، الميم الاولانيه هل انا عايش داخل مربع السعاده؟ مربع السعاده ده عباره عن اربع اضلاع، واي ضلع من الاضلاع محتاج ترميم، هو ده سبب عدم سعادتي. فكل واحد مع نفسه يسأل نفسه في الموضوع ده، هل أنا عايش داخل مربع السعادة ولا إيه الضلع أو يمكن اثنين محتاجين ترميم النهاردة؟ طب إيه هي الأضلاع بتاع مربع السعادة؟ أول حاجة الحب، الحب لكل الناس، الحب في أي عمل أنا بعمله، الحب في الخدمة والحب في الشغل والحب في الحياة الزوجية والحب في تربية الولاد والحب مع كل الناس اللي بيحبونا واللي مش بيحبونا. الحب أقوى طاقة موجودة في الكون، كل المشاعر الإيجابية سببها الحب، وكل المشاعر الغير إيجابية سببها الافتقار إلى الحب. الحب بيشفي، حقائق الكلام ده. دكتور بيرني سيجل عمل كتاب اسمه الحب ومعجزات الشفاء، وأثبت أن الحب بيشفي في حالات كتيرة كان الطب مش قادر يلاقي ليها حل، والحب لقى لها حل. الحب بمعناها العميق، ما يقدرش إنسان يعيش من غير حب. والحب اللي بنتكلم عنه منابعه كتيرة، أول منبع وأهم منبع حب ربنا لينا، وبعدين الحب القريب منك قوي، وبعدين حب الأصدقاء، وبعدين حب المعارف، كل دي منابع للحب. فالحب أساسي. لو أنا إنسان مش سعيد، عندي مشكلة، في ناس مش قادر أحبها، وده ما ينفعش ليا كإنسان مسيحي. بيقسم الناس قدامه إلى قسمين، ناس بنحبهم وناس بنقبلهم لغاية لما نحبهم، ما عندناش نوع ثالث. فممكن يكون سبب عدم سعادتي إن أنا مش قادر أحب حد معين. يقول لك ما غصب عني، الانسان ده يصب يأذيني، ده مش كويس. وان احببتم الذين يحبونكم في اي فضل تصنعون، صح؟ ما هنا تبان البراعه بتاعتك بقى، هنا تبان قدرتك. والغريب ان احنا لما نحب بنمارس الطبيعه اللي اتخلقنا بيها، شيء طبيعي جدا فينا الحب، ولما بنعمل عكس كده بنبقى ضد الطبيعه فبنتعب. طبيعتنا الحب، احنا الانسان المسيحي الشهيق بتاعه حب والزفير بتاعه عطاء، فطبيعة فينا ان احنا نحب، بس نستخدم الموضوع ده. اول ضلع. تاني ضلع العطاء، العطاء باستمرار، العطاء والبذل من اجل الطرف الاخر، عطاء بكل انواعه. العطاء ده حاجات كتيرة جدا، ممكن تعطي بلسانك كلمة حلوة، ممكن تعطي بأذنك انك تستمع لشخص، ممكن تعطي بتعاطف مع انسان، ممكن تعطي بفلوس، ممكن تعطي بوقت، ممكن تعطي بمعرفة، ممكن تعطي بخدمات كتيرة جدا. لما يكون عندك حب للعطاء ربنا هيوجد لك الطريقة اللي تعطي بيها. فلو انت انسان مش سعيد عندك مشكلة في العطاء، دايما بتبص للأخذ، مع ان قيمتك الحقيقية مش في اللي بتاخده، في اللي بتديه. عندك مشكلة في العطاء، حاطط حاجات جواك. لسه قريب قريت في الفيس يقول لك الجاكيت اللي انت بتلبسه مره في السنه لو اديته لواحد هيلبسه 365 مره في السنه. في حاجات كتيره جدا مش عايزين نعطي، عايزين نحتفظ بيها، نحتفظ لغايه لما تبوظ بس نحتفظ بيها. ما عندناش حب العطاء، عايز ادي كل يوم الصبح. عايز تدي ايه؟ عايز تعطي ايه؟ مش عايز تاخد ايه؟ يبقى انا لو انسان مش سعيد عندي مشكله في الحب، عندي مشكلة في العطاء، أو عندي مشكلة في التسامح. ودي أكتر حاجة بنتكلم فيها، وأكتر حاجة بتقابل ناس كتيرة جدا ويعرضوني فيها، حتة إن أنا مش قادر أسامح. عندي مشكلة في التسامح، في ناس أنا مش قادر أسامحها، ناس بقالها سنين طويلة جدا، كنت قاعد مع حد قريب وقال لي أنا مش قادر أغفر لجوزي الموقف اللي عمله، عمل كذا كذا كذا، رغم أن الموقف اللي حكيته أنا تعاطفت مع جوزها وما غلطش، لكن قالت عمل كذا 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 مع أهله وسابني. قلت لها الموضوع ده حصل بقاله قد إيه؟ قالت لي يعني لما كنا لسه عرسان جداد، متجوز بقالي قد إيه؟ 22 سنة. مش قادر أتسامح موقف حصل من 22 سنة. ونقول إنسانة سعيدة مش قادر أتسامح. لازم نتعلم التسامح، وهتكلم في الموضوع كمان شويه. لازم نتعلم التسامح. يبقى انا عندي مشكله في الحب، او في ايه تاني؟ قول لي ايه؟ العطاء او تسامح او في الشكر والامتنان. عندي مشكله في الشكر، انا مش بشكر على نعم ربنا في حياتي، انا مش ممتن للحاجات اللي معايا. لما اتعلمنا العقل بيشتغل ازاي في المعهد الهولندي، قالوا لنا الكلام ده، العقل لما يركز في حاجه يلغي بقيه الحاجات. فانا لو عشت حياتي مركز في الحاجات اللي ناقصاني بنسى الحاجات اللي معايا. لو عشت حياتي مركز على الحاجات الغير ايجابيه في شركه الحياه بنسى الحاجات الايجابيه الكتيره الموجوده فيها. لو عشت بفكر بس في الحاجات اللي فاتتني فبنسى الفرص الموجودة قدامي وهي كتير جدا. فأنا مركز على إيه؟ لأن لما مخي يركز على شيء بيلغي بقية الأشياء. فأنا في الشكر عايش حياة الشكر والامتنان، بشكر ربنا على النعم اللي في حياتي وهي كتير جدا جدا. بقف قدام ربنا وأقول له بس للشكر هشكر 3 دقايق بس شكر بالنعم اللي أنت مديها لي واللي عمله معاك ربنا من سنين طويلة، بس انت مش مركز عليه لانك بتخرج الصبح مركز على الحاجات اللي ناقصاك. ولما نقف قدام ربنا نقول له عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا، ما نقولوش عندنا كذا وكذا وكذا. ودي نقطة ممكن جدا تقلل من سعادتك. ولما نيجي نتكلم على الشكر عايز اذكر حتة صغيرة حلوة برضو، ان الشكر دي 3 حروف. انت بتشكر ربنا على النعم اللي معاك، حرف الشين. كل النعم اللي معايا بتشكر ربنا على النعم اللي معاك. الكاف هي الكد والتعب، بتتعب بتشقى بتعمل حاجات كتيرة جدا. الره الرضا بنصيبك في الحياة. يبقى أنا بشكر على النعم اللي عندي، بعمل كل مجهودي عشان أتحسن في أموري في الشغل في أموري المادية في أي حاجة، وفي الآخر الره أنا راضي بنصيبي في الحياة، عملت كل اللي معايا، عملت كل اللي أقدر عليه، انتهزت كل الفرص. دورنا نخبط على الابواب ونسيب المقبض في ايد ربنا يفتح ويقفل. لكن دورنا ان احنا نخبط كتير، لكن المقبض في ايد ربنا، ان فتح خير وبركه ونقفل خير وبركه طالما المقبض في ايده هو. يبقى انا لو مش انسان سعيد عندي مشكله، كل واحد يسال نفسه كده، في ركن من الاركان مش قادر احب بدرجه كافيه، في ناس مش قادر احبها، مش متعود على العطاء، مش قادر اسامح، مش بشكر ربنا على النعم اللي في حياتي. عايز اعيش في مربع السعاده من النهارده، اشوف ايه اللي ناوي اعمله علشان اعيش داخل هذا المربع الجميل وهو مربع السعاده. سمات البيت المسيحي قلنا محبه، الميم مربع السعاده، صح كده؟ طيب، والحاء المحبة في البيت المسيحي. الحاء طبعا هي الحب. وفي استراتيجية جميلة لازم نعرفها، ان داخل عقل الانسان في استراتيجيات. وانا رسالة الماجستير في المعهد الهولندي كانت بس على استراتيجيات العقل الباطن. وقولها باختصار يعني من غير ما تبقى حاجات كبيرة بالنسبة لنا. في استراتيجية للحب. افتكر اي وقت أوقات أنت في حالة حب عالية جدا جدا داخل الأسرة، افتكر إيه اللي حصل وقتها، كرر اللي حصل توصل لنفس النتيجة. افتكر وقت من الأوقات أنت كنت في منتهى السعادة، في منتهى الفرح، في منتهى الحب داخل الأسرة، إيه اللي حصل وقتها؟ حصل بعض الحاجات. لو تكررت هذه الأشياء لدي استراتيجية تؤدي إلى نفس النتيجة. في استراتيجية للخناق، في استراتيجية للمشاكل برضو، نفتكر نفس الموضوع إيه اللي حصل وقتها، بلاش أكرر الاستراتيجية ده هي لأنها تؤدي إلى نفس النتيجة. ففي استراتيجية داخل العقل للحب استخدمها، في استراتيجية للحماس، استراتيجية للشغل، استراتيجية للصلاة، استراتيجية للعلاقة مع الله، كل حاجة موجودة داخل عقلنا. مربع السعادة الحب، ايه تاني؟ حرف الثالث كان ايه؟ به صح؟ البذل والعطاء. البذل، ان كل واحد عايز يدي، عايز يسعد الطرف الاخر، عايز يفرح الناس. السعادة مش كم السعادة اللي انا خدتها من الناس، لكن كم شخص سعدته بوجودي، كم شخص انا فرحته، كم واحد انا حطيت بسمة على شفتيه. بذل، كل طرف عايز يبذل كل ما عنده من اجل الطرف التاني. مربع السعادة الحب والبذل. حرف التاء هناخده بتطويل شوية. حرف التاء هو اللي بيفرق في حياتنا كلها. حرف التاء هو اللي بيفرق في حياتنا كلها. لما اجي اقول لواحد ايه علاقتك بربنا، وده بيحصل كتير في جلسات مدرب الحياة لما بقعد مع الناس، ايه علاقتك بربنا، الاقي الرد كالاتي: بروح الكنيسة وصايم على فكرة من اول الصيام، ومش عارف بعمل ايه وبخدم. اقول له ايه علاقتك بربنا، يقول لي انا بقول لك بروح الكنيسه. اقول له ايه علاقتك بربنا، ما مروح الكنيسه والصلاه والتناول والاعتراف كل حاجات ما نقدرش نستغنى عنها، بس دي وسائل عشان تبين علاقتي بربنا. ايه علاقتي بربنا؟ ايه اللي ظهر نتيجه اللي انا بعمله ده كله؟ ايه كم الحب في حياتي؟ ايه كم التسامح؟ ايه كم العطاء اللي عندي؟ ايه اللي بعمله للاخرين؟ ايه كم الامتنان والشكر؟ ايه في مر الروح القدس اللي موجوده في حياتي؟ هي دي اللي بنتكلم عنها، مش الوسائل اللي توصلني لعلاقه بربنا. التطبيق، انا بطبق ايه؟ الحته دي مهمه جدا. كنت لسه بقول محاضره من حوالي 3 اسابيع او اقل في امستردام في المركز الثقافي القبطي، وبعدين بتكلم على التسامح، انت عنده توسع شديد. وكان الكلمة اللي انا قلتها بعد في الاجتماع بعد صلاة الغروب، يعني صلاة الغروب الاجبية، وبعدين انا اتكلمت، خلصت الكلمة وقلنا ابانا الذي والموضوع انتهى. وبعدين باخد الاسئلة، فرد واحد قال لي انا عندي مدير الشغل صاحب الشغل بتاعي وتعبني جدا وبيعمل معايا كذا ومش قادر اسامحه، وانسان مش كويس مش قادر اسامحه. قلت له انت حاضر الاجتماع من امتى؟ قال لي حاضر من البداية. قلت له شوف، احنا من البداية لغاية دلوقتي قلنا أبانا الذي أكثر من 5 مرات، قلناها، قلنا أبانا الذي أكثر من 5 مرات داخل صلاة الغروب وبعد صلاة الغروب، وخلصنا وصلاة الحتة بنختم بيها كل ساعة ارحمنا لا ثم ارحمنا، قلناها كتير جدا، وصلنا في الآخر قلنا أبانا الذي في 5 مرات. أنت واقف تكذب على ربنا، واقف تضحك على ربنا، بتقول واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا، وانت مش قادر تغفر. هو في ايه؟ فين اللي بطبقه؟ انا قلت امانه الذي 5 مرات، لكن بطبق منها ايه؟ انا بقول من هنا ولا المفروض اقول من هنا؟ اقول بمشاعر وباحاسيس. فالجزئيه دي مهمه جدا جدا، التطبيق. ولو وصلنا لكلمه التطبيق، التطبيق 5 حاجات، 5 حروف برضو. التاء يكون عندي توعيه، الطه تحطني في طريق جديد، البه بذل مجهود وتعب. ما مش كفايه اسمع العظه من ابونا واقتنع بيها، ما عملناش حاجه. فين المجهود اللي انا عملته عشان انفذ كلام ابونا اللي قاله؟ فين المجهود اللي انا عملته عشان اسامح، ولا عشان احب، ولا عشان اعطي، ولا عشان اعمل بان فيها ثمار الروح القدس؟ انا مقتنع بالعظه اللي اتقالت، لكن ايه اللي طبقته من العظه؟ هو ده المهم. ايه الجديد في حياتك؟ قريت كتاب روحاني، ايه اللي خرجت بيه؟ ايه اللي طبقته في حياتك؟ ما كتب فيها معلومات كتيرة، وشفنا برامج في التلفزيون وشفنا حاجات حلوة وشفنا محاضرات جميلة ماشي، اللي طبقته حياتك هتتغير بالتطبيق. تطبيق يحطني توعية، تحطني على طريق جديد، أعمل بذل ومجهود عشان يتفتح قدامي ينبوع الحكمة والمعرفة وأبقى قاف قائد لحياتي. كلام حلو، شفت كلام كبير أوي صح؟ أبقى قائد لحياتي. وده هي وصلت للشمع يا حنان، ما ينفعش وصلت للورد. تطبيق مهم جدا جدا في حياتنا. يبقى حياتنا بتتغير بالتطبيق. الأسرة المسيحية السعيدة اللي عايشة المحبة، مربع السعادة والحب والبذل والتطبيق للمعلومات اللي احنا بنعرفها، تطبيق لكل الحاجات الجديدة اللي بنعرفها، نخليها جزء في حياتنا لا يتجزأ، جزء مستمر كتير جدا في حياتنا. مهم جدا جدا للبيت المسيحي نعرف مع بعض حاجة نعلمها للولاد في العلاقة مع الله، إن العلاقة مع الله بالحوار اللي بيني وبين ربنا بتدريب صغير هقول لك عليه ما بياخدش 4 دقايق، إنما قوي جدا جدا في مفعوله. إن أنا لما أجي أقف أصلي أفكر في الآية دي بس، اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا، وفكر لمدة دقيقتين كده إنك واثق من وعد ربنا، وربنا مش بيرجع في كلامه. هو قال اسألوا تعطوا، ما قالش احلموا تعطوا، اسألوا تعطوا. وابتدي أقول لربنا كل اللي أنا عايزه، وأخد بالي لتكن مشيئتك، مش لازم تنفذ لي اللي أنا عايزه عشان أحس إنك أنت حققت لي أمنيتي، لا لا، لتكن مشيئتك. يمكن مش من مشيئتك إن أنا آجي في الوقت ده. أنا دي ثالث مرة أنا لغيت الميعاد، أكتر من مرتين قبل كده مع أبونا، لأن في ظروف حصلت يعني قبلها بكام يوم ألغي الميعاد، قبلها بكام يوم ألغي الميعاد. وفي كل مرة أشكر ربنا جدا جدا، ربنا يختار وقت مناسب وطريقة مناسبة 100%. إذا أركز في هذه الجزئية، اسألوا تعطوا، وأنا واثق من كلام ربنا، بقول له وبعدين في الآخر بقول له لتكن مشيئتك، وأقول له أشكرك يا رب إنك وعدت، إنك استمعت، إنك استجبت. بسيطة خالص، آية واحدة، تدريب قوي جدا جدا. أنت وعدت، أنا خلاص أنت قلت كده، طب أنا عايز كذا وكذا، لكن لتكن مشيئتك، وأنا بشكرك إنك أنت استمعت، انك انت وعدت، وانك انت استمعت، وانك انت استجبت. العلاقه مع ربنا، العلاقه مع ربنا لازم تكون علاقه قويه، وكلام ربنا كلام من القلب، مش فكره ان انا اقعد 3 ساعات بحضر القداس، لكن كام من الوقت انا كنت فعلا مع القداس، كام من الوقت فعلا كنت مع ابونا، كان من الوقت فعلا كنت صال وصلة مع ربنا. يصعب عليا جدا لما اقول لواحد بعد ما يحضر القداس طب البولس كان على ايه النهارده، يقول لي مش فاكر بالظبط. طب سنكسار يا ابني مش حاضر من الاول، حاضر، حاضر بجسمه، وساعات يردد، يردد بلسانه مش بقلبه، لكن اللي قاعد طول الفتره. عشان كده اختبر نفسك لما تيجي تحضر القداس بعد كده، قد ايه الوقت اللي انت فعلا كنت مع ابونا ومع القداس ومع ربنا، قد ايه الوقت اللي كان كل تركيزك بس في الكلام اللي بيتقال، بحيث انك انت بسهوله تقول النهارده كان البولس كذا والابراكسيس والكاثوليكون والانجيل كان بيتكلم عن الموضوع الفلاني، وابونا قال عظه جميله جدا، قال لنا 1 2 3. مهم جدا هذا الموضوع. هننهي عشان وقتكم وناخد الاسئله بتاعتكم بالقصه بتاعت الست. عملت ايه الست دي بقى؟ ونعرف اصحاب القصه بقول لكم زي ما هي، عملت ايه؟ لقيت نفسها في موقف لا تحسد عليه، يعني قال لها هو ده الوضع كده ويستمر فتره لغايه لما تشوف سكن تاني. قالت له طيب حاضر، بس انا هطلب منك طلب واحد بس. قال لها ايه؟ انا عامله مكان، هي بتقول انا عامله مكان في البيت في الشقه بتاعتي، المكان ده فيه صوره رب المجد، وفي كام ايقونه للقديسين اللي انا بحبهم، وست العذراء والنور، والمكان ده حاطه قدامه زي قنديل كده في شمع، فقالت له عايز الشمع ده ما يطفيش ابدا، يعني هات لي اكبر كميه شمع باستمرار، هات لي شمع هات لي شمع هات لي شمع. قال لها سهل اجيب لك شمع. وابتدت تصلي بمنتهى الثقه ان ربنا هيشتغل. ازاي؟ ما نعرفش. قالت ما اعرفش. شوفوا يعني تخيلوا الموقف، ان في حد تاني مع جوزها في بيتها. وابتدت تصلي. بعد حوالي 10 ايام جه جواب مهم جدا جدا للسيده دهية، ان جالها شغل بتحلم بيه بما هي عاليه جدا في ولايه تبعد حوالي 5 ساعات بالطيران. فاول حاجه ايه؟ سابت البيت وراحت ايه؟ بعدت خالص خالص. بس قالت مش هو ده كفايه، لسه جوزي عايزها يتغير. ابتدت في الصلاه تاني تستمر. ابتدت تصلي تقول يا رب هاتوا باي طريقه. فجي مره من المرات ابونا يزورهم بتاع الكنيسه اللي هناك، كاهن الكنيسه اللي هناك، وعارف ان هو يعني اللي بتاع كنيسه ولا ملوش دعوه ما يحضرش قداسات ولا اي حاجه. فالراجل ده عنده مهنه معينه. فقال له ايه رايك لو تيجي مثلا بس مره في الاسبوع تساعدنا في الموضوع ده، احنا محتاجينك لو تحب يعني، يا ريت يعني يعني تدينا هند يعني بس تساعدنا في الموضوع ده. قالوش تحضر قداس ولا اي حاجه. فقال له حاضر يا ابونا. كسف بقى يعني ابونا بيته وبتاع. قال له حاضر يا ابونا وعدك هاجي حاضر هعمل التصليحات اللي تقول لي عليها هاي. فابتدى يروح كل اسبوع الكنيسه. كل اسبوع بيروح الكنيسه بيتعرف على عائلات جديده وناس جديده، لان الناس بتحضر قداس وتنزل بتلاقيه بيشتغل هو ما بيحضرش. ابتدى يتعرف على عائلات، اتعرف على ناس، ابتدوا يتصوروا في البيوت، ابتدى يحب المجموعات الجديده الموجوده ده هي، ابتدى يشوف اصحاب ولاده في المدارس الاحد، ابتدى يتحط في جو تاني. فاصحابه قالوا له ايه رايك ما تيجي تحضر القداس، انت كده كده موجود، عم احضر انا مش حافظ. قالوا بس احضر بس اقعد بس ما كانش حاجه اقعد جنبينا. ابتدى يحضر القداسات وعماله تصلي تعمل نفس التمرين كل يوم. ابتدى يحضر القداسات لغايه لما ابونا قعد معاه قال له تعالى اقعد معايا، تعالى عايزك تتناول. يا ابونا ده انا عامل حاجات كتير بس تعالى بس اقعد معايا، تعالى نتكلم مع بعض. فجي عمل ميعاد مع ابونا وقعد مع ابونا والاعتراف وبعدين التناول، وابتدى عمل ربنا يشتغل في حياته. وايه وهي عماله تصلي لغايه لما ابونا قال له تعالى احضر معانا دروس الالحان واعمل لك شماس. والنهارده خادم من الخدام الحلوين بنعمه ربنا، الحلوين جدا ربنا يحافظ عليه، الحلوين جدا جدا جدا، كله ده بقوه الايه؟ الصلاه، بس بمشاعر واحاسيس بعمق. فهل واحده تتخيل الموقف في الموقف ده واقفه بتصلي وتقول ربنا هيشتغل في الموقف ده؟ ربنا هيشتغل ازاي؟ ما نعرفش بس هيشتغل. وهي كده وهي بتحكي يعني بتقول لي مفيش لحظه فقدت الثقه، هيحصل هيحصل شغل كتير جدا. ازاي؟ ما اعرفش. ربنا عنده طرق كتيره جدا يغير بيها من حياه الانسان. يبقى البيت المسيحي لازم يعيش داخل مربع السعاده، مربع الحب والتسامح والشكر والعطاء. البيت المسيحي سماته الاساسيه المحبه. البيت المسيحي لازم نعرف فيه إن مهم جدا إن يكون فيه عطاء وبذل باستمرار. لازم نحسن علاقتنا بربنا، مش نحسن علاقة الطرف الآخر، حسن علاقتي أنا بربنا. يا ترى لما بقول أبانا الذي بقولها بمشاعر؟ طب لو بقولها بمشاعر أنا فعلا مسامح؟ مش قادر أسامح يبقى أنا بقولها أي كلام، بقولها كده وخلاص. أداء واجب. ونعلم ولادنا وقت الصلاة ده وقت جميل، وقت مش واجب لازم أعمله، وقت ممتع، وقت لذيذ، وقت حلو جدا نقف نتكلم قدام ربنا. عندنا وقت تاني يا بونا كده الوقت ده في أسئلة كان ده جواب بالنسبة للتسامح. أنا هحاول، أنا مش حد يقراه لنا بقى عشان اعيش النضاره.
بالنسبه للتسامح انا بحاول اسامح، لكن الشخص الاخر خارج الاسره مش الزوج بيتجاهل ويرجع يعيد نفس اخطائه ويتعمد انه يزود الكره والبغضه ويعمل على تفرقه الاسره ويعمل على الوقيعه بين الناس وبعض، ماذا افعل؟
بتسامح وبعدين ايه بقول عشان الصوت مش واضح بالنسبه لي.
هي بتسامح انما الشخص اللي بتسامحه بيتعمد الاساءه. هو مش الزوج، هو خارج دائرة الأسرة ويعمل وقيعة بين الناس وبعضها.
حلو، طيب ماشي. طبعا ما فيش تفاصيل في الموضوع ده عشان اقدر ادي اجابة اكتر، لكن هي بتسامح والشخص التاني بيتنادى في اخطائه. برضو سؤال حلو على فكرة. هي بتسامح او هو بيسامح، بس الشخص التاني بيتنادى في اخطائه، اعمل ايه اذا كانت الاخطاء دي بتؤذيني انا شخصيا؟ يعني انا بسامح شخص ومع ذلك بيقول لي كلام مش كويس، بسامحه بيقول لي برضو كلام مش كويس والكلام ده بيؤذيني، افكر اسيب الشغل ازاي؟ ممكن الحاجة التانية اقف مطرحه، اشعر بيه، احط نفسي مطرحه واشوف هو بيعمل كده ليه، هو بيتصرف معايا كده ليه، يمكن اكون انا باخطئ فعلا علشان كده. انا كل ما بسامح بعمل الغلطة اللي بتخلي الشخص التاني يقول. عشان كده اللي يسأل سؤال يقول لنا الموقف شكله ايه عشان اقول له يتصرف ازاي في الموضوع ده. انما من الجزئية بتاعت الموضوع ده، لما الاقي انسان بيكرر نفس الاخطاء باستمرار احط نفسي مطرحه، يعني افكر بطريقته. انا كنت بدي دورة لهولنديين قريب، وبعد معايا ناس هولنديين تاني مدربين برضو، وبعدين جات واحدة بتسألني سؤال، مش عارفة اتعامل مع ابني عنده 7 سنين، مش عارفة اتعامل معاه، عندي مشاكل كبيرة معاه. قلت لها حطي نفسك مطرحه، كل اللي تعمليه فكري بطريقته هو، انت بتفكري كأم وعايزة تعامليه بطريقة معينة وهو بيفكر كطفل، حطي نفسك مطرحه بس، قلتلاش غير كده. بعديها بشهر، الدورة دي 7 شهور يومين كل شهر، بعديها بشهر جت قالت لي علاقتي بابني اتحسنت جدا جدا جدا. وعملت ايه؟ تقول لي كل مرة يحصل خلاف بيني وبينه احط نفسي مطرحه وتقعد على ركابها عشان هي تبقى تبان انها صغيرة قوي، وتفكر بطريقته في التفكير، تقول اه صح، دي ماما كانت غلطانة، دي ماما مش حاسة بيا، دي ماما مش مدياني حريتي، دي ماما مش شاعرة بيا. الله، في منتهى الجمال، من ساعة ما عملت الموضوع ده اتحسنت جدا جدا علاقتهم ببعض. سر من أسرار النجاح والسعادة في الحياة الزوجية قلته هنا قبل كده، حط نفسك مطرح الشخص الآخر، أشعر بيه، اتكلم بلسانه، هتلاقي تواصل حلو جدا بينكم وبين بعض، كمان للزوج والزوجة مش بس مع العيال الصغيرين. تمام؟ السؤال الثاني.
في بعض الزوجات ما بتشكرش ربنا حتى لو هي عندها كل حاجة، بتقارن نفسها بأصحابها وأقاربها حتى لو جوزها مكفيها، هي على طول تشكي وتشكيه للناس، مش راضية على عيشتها، يعمل إيه الزوج مهما عمل مش مرضية، حتى الأولاد بيطلعوا زي أمهم مش راضيين. كيف نقتني فضيلة الرضا والقناعة؟
يعني هي الشخص نفسه بيشتكي ولا بيشتكي عن حد ثاني؟
الزوجة
بتتكلم عن نفسها. الزوجة بتشتكي رغم ان عندها حاجات كتيرة جدا، هي مشكلة التركيز، هي مركزة بس على الحاجات اللي ناقصاها، مركزة على الناس اللي معاهم اكتر. خدوا بالكم لما نحس ان في ناس اغنى مننا او انجح مننا او افضل مننا او غيره، مهما كان في اي مجال من المجالات، اسأل نفسي سؤال، طب هل غنى هذا الشخص بيقلل من غناية في حاجة؟ ايه تأثيره عليا؟ هل نجاح هذا الشخص قلل من نجاحي في حاجة؟ ايه تأثيره عليا؟ اسأل نفسي السؤال الصح، وما اديش مساحة ابدا للمشاعر الغير ايجابية. ونرجع نقول نفس الموضوع في الصلاة، ونصلي باستمرار ان ربنا يدينا المشاعر الايجابية من ثمار الروح القدس الموضوع فينا. فهي بتركز على الحاجات اللي مع الشخص التاني، مع واحدة تانية، فبتنسى الحاجات اللي معاها، والحاجات اللي معاها كتيرة جدا، وتسأل نفسها طب جارتي عندها أوضة أكبر ولا عندها جابت كذا، طب ماشي إيه إيه أثر فيا أنا في إيه؟ هفتح التلاجة ما لقيش أكل مثلا، ولا مش عارف أنام بالليل، ولا مش هيحصل أي حاجة. فإذا نسيب كل واحد بالحاجات اللي عنده، وأشكر ربنا على النعم وارضى بنصيبي. السعادة الحقيقية هي الرضا بنصيبي في الحياة. الزوج بيسأل يعمل ايه قدامها؟ يوعيها، يقول لها تعالي نعمل تمرين الشكر، انا عايزك تشكري ربنا على النعم اللي مديها لك، تعالي مع بعض نفكر انت الموضوع ده بيأذيكي في ايه، قلل منك ايه، ايه تأثيره على حياتك ان فلانة أنجح منك أو أشطر منك أو أي صفة من الصفات، يتكلم معاها ويتناقش معاها لغاية لما يثبت لها أن الموضوع ده ملوش أي تأثير على حياتنا الزوجية، وإحنا ربنا مدينا حاجات كتير جدا بس إحنا مش مركزين عليها. تعالي نتكلم مع بعض في النعم المدهالي ربنا والنعم المدهالي كنت يا ربنا، ونتكلم في الموضوع ده لما نسأل نفسنا الأسئلة الصح للإجابات. تمام؟
ازاي اتخلص من العصبية؟ وده سؤال مكرر
كتير خالص. ازاي اتخلص من العصبية؟
بعدين التوتر والقلق، ازاي اتخلص برضو من التوتر والقلق؟ والزوج الاناني ازاي اتعود ياخد؟
اولا بص، الزوج الاناني والزوج النرجسي والزوج اللي مش عارف ايه والزوج الانطوائي وبتاع، دي صفات احنا بنحطها عليهم يمكن مش موجوده فيهم، فاحنا حللنا شخصيتهم ونفسيتهم بالطريقه دي، فممكن نكون احنا مخطئين. تمام؟ وكيف اتعامل مع الزوج الاناني، او كيف اتعامل مع الانانيه او النرجسيه او غيره، هتلاقي حاجات كتير جدا جدا موجوده في النت، بس ناخد بالنا من البدايه ممكن اكون انا مخطئ، انا قلت على زوج ان هو كذا لكن ما فيهوش هذه الصفه، لكن انا نعدته بهذه الصفه. لازم ناخد بالنا من الكلام اللي احنا بنقوله. افضل طريقه للخروج من التوتر والقلق الاعتماد على ربنا. المشاعر الغير ايجابيه والخوف ضد الايمان. لا يمكن يكون انسان في حياته إيمان قوي بقوة ربنا وحراسة ربنا ليه ويشعر بالقلق ويشعر بالتوتر. بعض القلق في بعض المواقف كويس عشان ياخد بالي عشان أحتاط، لكن ما عيش طول الوقت في قلق أو توتر وأنا إنسان مسيحي وعلى علاقة بربنا. إزاي أتخلص من العصبية؟ إن أنا اتخلص من الجملة اللي كنت بقولها لنفسي كتير ان انا انسان عصبي، لان لما اقول الجملة دي كتير ببرمج نفسي على ان انا انسان عصبي، ففي اي موقف من مواقف اتصرف عصبي. تمام؟ اتخلص من الكلمة اللي كررتها باستمرار ان انا انسان عصبي، وابتدي من هنا ورايح اخد استراتيجية جديدة، واحنا قلنا جديدة واحنا قلنا حتة التطبيق، يكون عندي توعية، تدريبات جديدة اتعلمها من عن طريق النت، ابتدي تفتح لي طريق جديد، ابتدي ابذل مجهود ان انا بعملها باستمرار عشان اتخلص من الموضوع ده. وبدل ما تقول كيف اتخلص من العصبية خليها كيف اصل الى الهدوء النفسي، خلي المخ يروح ناحية حاجة ايجابية، كيف اصل الى الراحة النفسية، كيف اصل الى رد الفعل الايجابي، بلاش تقول كيف اتخلص من كذا. ازاي اتخلص من الوسواس القهري؟ ده برضه حاجه محتاجه طبيب نفسي مش طبيب تنميه بشريه. الوسواس القهري مرض من الامراض فمحتاج علاج. مش غلط ان احنا نروح للدكتور النفساني، على فكره النفس بتتعب زي السنان زي العيون زي اي حاجه تاني. تمام؟ وانا بعمل جلسات مدرب حياه عن طريق الزوم، اللي يحب يتواصل معايا عن طريق الفيسبوك او يكتب اسمي او ياخد نمرتي كمان شويه، بعمل لقاءات عن طريق الزوم وانا عايش في هولندا وانتوا في اي مكان، بتجيب نتائج حلوه جدا جدا بنعمه ربنا. بنعمل 4 لقاءات لاي زوج او زوجه. حلو، ده سؤال حلو جدا جدا. ابني دلوقتي بيدرس ولكن بيفتكر المواقف القاسية، انا كأب كنت قاسي عليه جدا وكنت بعامله بقسوة وانا في ذهني يعني قصة معينة. لا الموضوع ده مهم جدا. قعدت مع شخص يعني راجل ضابط، كان ضابط في الصاعقة، بيعلم ولاده تعليم قوي جدا جدا يعني بمنتهى العنف ومنتهى الحزم. لما اتجوزوا مش عايزين يجي لهم البيت، مش بيحبوه خالص. خدوا بالكم، عقل الإنسان يتذكر دايما المشاعر الأكثر قوة. يعني أنت عملت دلوقتي 20 موقف من المواقف مع ابنك في وقت من الأوقات كانت حاجات إيجابية، نديها مثلا قوتها 5/10، وجيت عملت موقف بقى يعني كان صعب جدا غير إيجابي كان قوته 7/10 أو 8/10، العقل يتذكر الموقف الغير إيجابي الأول تعمل ايه؟ طب دلوقتي تصلح، طبعا تقدر تصلح. ابتدي اعمل حاجات ايجابية بدرجة عالية جدا، ابتدي ادي حنان وحب مبالغ فيه، ابتدي ادي حاجات ايجابية كتير كتير كتير، علشان العقل اللاواعي يربط الحاجة الاكثر قوة ويخليها هي في البداية، وتضغي على مشاعر الغير ايجابية. فانت لو كنت بتعامله في الاول بقسوة تقدر تصلح دلوقتي، انك تدي حب بدرجة عالية 8/10، 9/10، 10/10، حاجات كتير. عايز تسعده، عايز تدي له حب، عايز تدي له حنان، عايز تدي له عطف، خلاص عقله اللاواعي يبتدي يقول له بس هي دي اللي تذكر بها بابا، اما الباقي ده خلاص ابتدي تنساه. ولد راجل ولا ست؟ اللي اب ولا الام؟ عندي عندي طفل، عندي ولدين 11 و13 سنه، ودايما بيتخانقوا مع بعض لدرجه ان الشخص الاب والام عايزين يسيبوا البيت. هما جابوا الحاجات دي منين؟ ليه بيتخانقوا مع بعض؟ في السن ده هما بيقلدوا بابا وماما. فهل بابا وماما بيتخانقوا؟ يجي واحد يشتكي يقول لك الولد عصبي جدا، اقول له مين خدم من مين فيكم؟ الولد مش عارف بيعمل ايه، خدم من مين فيكم؟ ما هو لا شاف ده وبيقلده، هو جاش كده من فراغ، من جوه البيت ابتدى يتصرف بالطريقه ده هي. فلازم انت كأب وانت كأم تتغيروا عشان الولد والولد في السن ده يتغير. من سن 7 ل 14 الولاد بيقلدونا بالظبط في اللي احنا بنعمله، عايزينهم يعملوا حاجه صح لازم يشوفوها فينا. ما اقدرش اقول له ابعد عن الموبايل وانا طول النهار مش قادر استغنى عن الموبايل، عايزك تقرا وعمره ما شافني بقرا كتاب، ما ينفعش. تمام؟ حاجات كثيرة. بصوا عشان ندي للسؤال حقه ما يبقاش إجابة مباشرة، يعني كيف أتعامل مع ابني في سن المراهقة والتكنولوجيا ومش عارف إيه وبتاع، خلي بعد إذن أبونا طبعا المرة الجاية لو ربنا إدانا عمر أتكلم على تربية الولاد وإزاي نحط فيهم القيم مظبوط، وإزاي نزرع فيهم كل الحاجات الإيجابية، وإزاي نتخلص من إدمان النت والحاجات اللي زي دي. فعشان السؤال ياخد الإجابة بتاعته المظبوطة نستنى للمرة الجاية أحسن، عشان أضمن أن أنا أجي لكم كمان. أعمل إيه؟ سن المراهقة بيبتدي من كام لكام؟ يعني من مثلا من 13 ل 14 لغاية 87 كده إن شاء الله. تمام يا أبونا؟ في اختيار كده؟ شكرا جزيلا.
هو في سؤال خاص وصلني؟ هبقى اشوف اللي كتبه، يا ريت يقابلني اتكلم فيه معاه. سؤال خاص بي شخصيا، اللي بعته او اللي كتبته او اللي كتبه.